ايش بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيتشرف مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة بتنظيم هذا اللقاء الشهري مع والدنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بعنيزة، ثالث سبت من كل شهر بعد صلاة العشاء. نسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا والدنا وشيخنا خير الجزاء، وأن يمتع بعمره على طاعته، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الشهري الذي يتم كل شهر في هذا المسجد الجامع الكبير في عنيزة، ويكون في السبت الثالث من كل شهر. وهذه الليلة هي ليلة الأحد 20 من شهر جماد الأولى 1400. أمامي الآن فكريا موضوعان. الموضع الأول صلاة الكسوف، أسبابها وحكمها وكيفيتها. أسباب الكسوف نوعان: نوع شرعي لا يطلع عليه إلا بالوحي، ونوع طبيعي يطلع عليه علماء الفلك ويعرفونه ويقدرونه بحساب لا يزيد دقيقة ولا ينقص دقيقة. وهذا العلم الفلكي وهذا السبب الفلكي معلوم عند العلماء، تكلم فيه العلماء قديما كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره، وبينوا أن هذه الأسباب معلومة يعرفها أهل الفلك، علماء الهيئة يعني علماء الفلك، ويقدرونها: ستكون في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني أو في الليلة الفلانية، وذلك لأن جريان الشمس والقمر بتقدير العزيز العليم عز وجل لا يختلف ولا يمكن أن يتقدم أو يتأخر. قال الله تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه الأسباب الطبيعية قد لا يتكلم عنها الوحي من الكتاب والسنة بكلام كثير، لأنها موكولة إلى العلم وتقدمه، وليست ذات فائدة كبيرة. أما السبب الثاني، السبب الشرعي الذي لا يطلع عليه إلا بالوحي، فهذا هو المهم. وهذا السبب الشرعي لا يعرفه هؤلاء الفلكيون، بل هم من أجهل الناس به. السبب الشرعي هو عقوبات انعقدت أسبابه، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته رفعها عن العباد وخوفهم منها بهذا الكسوف، سواء في الشمس أو في القمر. أسبابه إيش؟ عقوبات انعقدت أسبابه، فكسبت الشمس أو القمر تخويفا للعباد وإنذارا لهم. نحن لا يمكن أن ندرك هذا بحساب ولا بتفكير، لا يدرك هذا إلا عن طريق إيش؟ الوحي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو حياة عظيم. وسبحان الله الحكيم العليم صادف كسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الذي توفي فيه إبراهيم رضي الله عنه، إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي فكسفت الشمس. فماذا قال الناس؟ قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة، أبطلها إبطالا تاما، لأن الأفلاك والعالم العلوي لا تتأثر بما يكون في العالم السفلي أبدا، هي أفلاك عليا ما تتأثر بما يكون في العالم السفلي، ولذلك تحدث الحروبات والأوبئة وغيرها من الفضائع العظيمة، لكن هل تتأثر الأفلاك بذلك؟ أجيب لا، تكون زلازل وتكون حروب ويكون الفقر والأمراض وغيرها، لكن الشمس هي الشمس والقمر هو القمر والنجوم هي النجوم وسيرها هو سيرها، بل الغمام هو الغمام والمطر هو المطر، لكن الله عز وجل يحدث في العالم العلوي ما يكون سببا لتخويف العالم السفلي وهو الكسوف. تبين الآن أن للكسوف سببين، الأول الأخ قم الكسوف له سببان، الأول سبب شرعي والثاني سبب طبيعي. طيب أحسن اسرح، ما هو السبب الشرعي؟ قم يا أحسنت بارك الله فيك. عقوبات انعقد أسبابها، يعني أن الناس فعلوا معاصي يستحقون أن يعاقبوا عليها، فيجعل الله هذا الكسوف إنذارا وتخويفا، هذا سبب شرعي. أما السبب الطبيعي فهو معلوم عند علماء الفلك، يعرفونه بالساعة والدقيقة والليل والنهار، لكن هذا لا يعنينا كثيرا، الذي يعنينا كثيرا ويهمنا هو الذي لا يعلم إلا عن طريق الوحي وهو السبب الشرعي. أما حكم الصلاة عن صلاة الكسوف، فإن أكثر العلماء على أنها سنة، ولكن الصحيح أنها واجبة، إما على الكفاية وإما على الأعيان. إما على الكفاية بمعنى أنه إذا قام بها بعض أهل البلد حصل المقصود، أو على الأعيان بمعنى أنه يجب على كل واحد أن يصلي صلاة الكسوف، ولكن الأرجح أنها واجبة على الكفاية، وأنه لا يمكن لأهل البلد أن يدعوا صلاة الكسوف، فإن فعلوا فهم آثمون. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزع للكسوف فزعا عظيما، وخرج مسرعا حتى إنه لحقوه بردائه عليه الصلاة والسلام ووضعه على كتفه وجعل يجر رداءه من هول الفزع. وأتى إلى المسجد وأمر منادي ينادي الصلاة جامعة، واجتمع الناس، وكان يوما حارا اجتمعوا وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة غريبة لا نظير لها في الصلوات. وشاهد فيها في هذه الصلاة شاهد فيها ما لم يكن يعلمه من قبل، ورأى الجنة ورأى النار ورأى ما توعد به هذه الأمة وكشف له عن عذاب القبر. حصل أمور عظيمة جدا جدا مما يدل على إيش؟ على أهميتها وأنها لها شأن عظيم لا يمكن أن يبلغنا ما حصل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نقول هي سنة، من شاء صلى ومن شاء لم يصل أبدا. ثم أمر بالفزع إلى الصلاة وبالذكر والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة والعتق، كل هذا وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام. فصلاة احتفت بها هذه القراءة العظيمة لا يمكن أن نقول إنها سنة، بل هي فرض كفاية. إذن صلاة الكسوف فرض إيش؟ كفاية. ومعنى فرض الكفاية أنه يجب على أهل البلد أن يصلوا، وإذا حصل العدد الذي يكفي به يكفي في إقامة الصلاة فإنها تسقط عن الباقي. أما أن يدعها أهل البلد ويأتي الكسوف ويمر وكأنه سحاب مر على الأفق فهذا لا يمكن أن يقع. أما كيفيتها فهي لها زمان ولها مكان ولها هيئة، زمان ومكان وهيئة. زمانها من حين أن يظهر أثر الكسوف، من حين يظهر أثر الكسوف تشرع الصلاة. فإن قدر أن الكسوف يسير ولم يتبين، أي لم ينكسر به نور الشمس ولا أو القمر، فإنها غير مشروعة. حتى لو علمنا من ناحية العلم الفلكي أنه سيكون كسوف ولكن لم يتبين، فإنه لا يشرع الكسوف لأنه لا عمل على الحساب، لا بد أن يتبين انكسار النور. فمن حين يتبين يفزع الناس إلى الصلاة إلى أن ينجلي، فإذا انجلى فلا صلاة. فلو قدر أن الكسوف وقع في آخر الليل والناس نائمون ولما استيقظوا وإذا قد بقي جزء يسير حتى ينجلي وقد زال أثر الكسوف فهنا لا تشرع الصلاة. لماذا؟ زال السبب، انتهى الزمن، وهي لا تقرأ إذا فاتت لأنها من ذوات الأسباب. وكل صلاة لها سبب، إذا فات سببها فإنها لا تقرأ. أما المكان فمكانها الجوامع، تصلى في الجوامع، هذا هو الأفضل. لأن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في مسجد واحد، ولهذا قال العلماء الأفضل في صلاة الكسوف أن تقام في المسجد الجامع، يعني الذي تصلى فيه الجمعة. لكن إذا قدر أن المساجد الأخرى فيها عجزة، فيها شيوخ عندهم كسل وأقاموا صلاة الكسوف في مساجدهم فلا بأس، لأن عمل الناس عليه من زمان قديم. لكن إذا أمكن أن يجتمع الناس في الجوامع فهذا أفضل وأحسن. أما كيفيتها فإنها أولا لها نداء، لها نداء يعني أذان، لكنه ليس كالأذان المعتاد، يقال الصلاة جامعة حتى يجتمع الناس، تكرر هذه الكلمة بقدر ما يغلب على الظن أن الناس بلغهم ذلك، يعني مرتين ثلاثا أربعا خمسا حسب الحال، قد يكون الناس مثلا في الليل نائمين نزيد التكرار أو لا، نعم، وقد يكون في النهار والنهار ضجة وأصوات وصخب، نزيد في ذلك أو لا، نزيد حسب الحال، لكن الثلاث هي أصل، وما زاد فبحسب الحاجة، وإنما قلت إن الصلاة إن الثلاث هي الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا حتى يبلغ، ثم يحضر الناس ويتقدم الإمام ويصلي بهم صلاة جهرية حتى في النهار، لأن الصلاة النهارية الأصل فيها أنها سرية، لكن إذا كانت صلاة ذات اجتماع صارت جهرية، كل صلاة يجتمع الناس عليها جميعا في النهار فإنها تكون إيش؟ جهرية. انظر إلى العيد، جهرية ولا سرية؟ الجمعة، الاستسقاء، جهرية، لأن الناس يجتمعون، فإذا اجتمعوا فإنه من الحكمة أن يكونوا على قراءة الإمام يستمعون إليها جميعا، فكل صلاة ذات اجتماع عام فإنها جهرية، أقصد في النهار، أما الليل فكل صلاة جهرية، فيكبر ويستفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهناك استفتاح آخر، من يحفظه؟ استفتاح آخر، نعم، هذا استفتاح آخر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني فلا أفعل الخطايا، اجعلها عني بعيدا، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني اجعلني نقيا منها لا تعلق بي كما لا يعلق الوسخ بالثوب الأبيض، اللهم اغسلني من خطاياي، هذا بعد التنقية غسل لإزالة الأثر نهائيا، اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، إذن فليستفتح إما بالأول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، وإما بالثاني اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة 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 قدرها الصحابة رضي الله عنهم بنحو سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا طويلا طويلا، لكن ماذا يقول في الركوع؟ لأن فهمنا في رأسه، فهمنا أنه في القيام يقرأ، لكن في الركوع ماذا يقول؟ يقول سبحان رب العظيم، يكررها لو كررها ألف مرة سبحانك، ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركوع عظموا فيه الرب، فأكثر من تعظيم الله ثم يرفع، وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده حين رفعه ربنا ولك الحمد إذا استقام، إلا المأموم فيقول ربنا ولك الحمد في حال الرفع، ثم يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة وسورة طويلة طويلة لكنها دون الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا طويلا لكنه دون الركوع الأول، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويطيل القيام بقدر الركوع. انتبه أخ، يطيل القيام بقدر الركوع. ماذا يقول في القيام وهو طويل؟ يحمد الله، هذا القيام محل الحمد، يقول مثل ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويكرر الحمد، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، وما أشبه ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركوع إيش؟ ماذا قال في الركوع؟ عظموا فيه الرب. ثم نعم، هذا هدف الركوع. في القيام بعد الركوع ما ذكر شيئا معينا، لكنه عليه الصلاة والسلام جعله محلا للحمد. ثم يسجد السجدة الأولى ويطيل 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 ويقول سبحان ربي الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في سجودكم، ويكرر الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم، أكثر من الدعاء. هذا السجود يكون بقدر الركوع، ثم يقوم من السجدة الأولى ويجلس بين السجدتين جلوسا بقدر السجود. وماذا يقول؟ يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني واهدني، ويكرر من الاستغفار، لأن هذا الجلوس جلوس استغفار، فليكرر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في كل يوم 100 مرة. ثم يسجد السجدة الثانية ويطيل السجدة، ثم يقوم إلى الركعة إيش؟ الثانية ويقرأ فيها، لكن قراءته دون قراءته الأولى، وركوعه دون ركوعه الأول، وقيامه بعد الركوع دون قيامه الأول، وسجوده دون سجوده الأول، وجلوسه بين السجدين دون جلوسه الأول، والسجود الثاني دون السجود في الركعة الأولى، ثم يتشهد ويكمل ويسلم. فمن يقول لي الصفة الآن على سبيل الإيجاز؟ نعم، أقسم الأول، بارك الله. طيب الآن لو انتهت الصلاة والخسوف باقي، لم تنجل الشمس ولم ينجل القمر، ماذا يصنع الإنسان؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا وادعوا حتى ينكسف ما بي. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف من الصلاة وقد تجلت الشمس، فإذا أنهينا الصلاة والكسوف باقي فالباب مفتوح ولله الحمد، ماذا نصنع؟ نستغفر الله وندعو الله حتى ينجلي. ثم حتى ينجلي، هل المراد حتى يزول بالكلية أو نقول إذا بدأ الانجلاء فقد زال التخويف. ظاهر النصوص أنه إلى الانجلاء نهائيا، تبقى تدعو الله تستغفر الله تذكر الله تكبر الله حتى ينجلى. وهنا مسائل: أولا، لو أن شخصا دخل والإمام قد رفع من الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني، أيكون مدركا للركعة أو لا؟ الجواب لا، الجواب ليس مدركا للركعة. فإذا دخلت مع الإمام في الركعة الأولى لكنه قد فاتك الركوع الأول منها، فإذا سلم الإمام تأتي بركعة، لكن هل تأتي بركعة مفتورة أي ليس فيها إلا ركوع واحد، أو بركعة فيها ركوعان؟ الجواب الثاني، لابد أن تأتي بركعة فيها ركوعان، لأن الركعة الأولى فاتتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إذا لابد أن تأتي بالركعة التي فتت على صفتها ركوعان في الركعة وسجدان. المسألة الثانية: لو أن الإنسان خفف الصلاة، هل يكون أتى بالواجب؟ الجواب نعم، لا أتى بالواجب، لكن الأفضل أن يطيل. والدليل أنه أتى بالواجب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا قرأ. وقوله للرجل: اركع حتى تطمئن راكعا، وهذا ايش؟ اطمئن. فيجزي، لكن الأفضل الإطالة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الثالثة: هل يقال للنساء في البيوت أو لمن كان في بيته لمرض وعجز، هل يقال صلوا أو لا؟ الجواب: يقال صلوا لعموم الحديث، صلوا وادعوا. فيقال لهؤلاء: صلوا في البيوت، ولا بأس أن تصلوا جماعة أيضا. لو فرض أن النساء فيهن امرأة قارئة أمتهن فلا بأس، لأن الحديث عام يشمل صلاتها في المساجد وصلاتها في البيوت. لكن سبق لنا أنه بالنسبة للرجال الأفضل أن يصلوها بإيش؟ في الجوار. المسألة الرابعة: إذا مر الإنسان بآية السجدة في صلاة الكسوف، هل يسجد ويطيل السجدة أو يسجد السجدة خفيفة كالعادة؟ الظاهر الأول أنه إذا سجد للتلاوة يطيل سجدة التلاوة كما أطال سجدة الصلاة، وذلك من أجل أن تكون الصلاة متناسبة، لأن سجود التلاوة داخل الصلاة حكم سجود الصلاة، فينبغي أن يكون طويلا متناسبا. المسألة الخامسة: هل ينبغي لنا إذا علمنا متى يكون الكسوف أن نخبر الناس بذلك ليستعدوا للصلاة، أو الأفضل أن لا نخبرهم؟ الجواب الثاني أن لا نخبرهم، لأن كون الشيء يأتي والإنسان مستعد له يقلل من هيبته ومن خوف الإنسان. لكن إذا جاء بغتة صار له وقع في النفس. ولذلك ترى الناس الذين علموا بوقت الكسوف تراهم يترقبون القمر، يتراءون الشمس كما يتراءون الهلال، يعني أن المسألة باردة عندهم، ليس بشيء. فكون الناس لا يعلمون إلا حين وقوعه لا شك أنه أعظم مخافة وأعظم هيبة. ولهذا إذا علمت به فلا تحرص على الإخبار به، لا أهلك ولا غير أهلك. أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر عقوباته، وأن يعيذنا وإياكم من سخطه وعقابه، إنه على كل شيء قدير. أما الموضوع الثاني في هذا اللقاء فهو موضوع مهم بالنسبة لطالب العلم. طالب العلم يحاول أن يرث أعظم ميراث ورثه الإنسان. ما هو؟ ميراث النبوة. ميراث النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء. فالعلماء حقا هم الذين ورثوا الأنبياء علما وعبادة وخلقا ودعوة. ولهذا يجب على أهل العلم ما لا يجب على غيرهم في العبادات، في الأخلاق، في المعاملات، لأن الناس يقتدون بهم، يقتدون بهم تماما. حتى إن بعض الناس يجلس إلى العالم وهو يصلي مثلا ويحصي عليه حركاته وسكناته. ولما كبر ابن عمر رضي الله عنه صار لا يجلس للصلاة مفترشا، فقال له أحد أبنائه: يا أبتي كيف هذا الجلوس؟ فقال: إن رجلي لا تقلاني. فانظر إلى نظرة الناس للعالم، يحصون عليه حتى فعله، حتى تركه. لذلك يجب على طلبة العلم أن يكونوا مثالا طيبا حسنا في كل شيء، حتى يكونوا قدوة صالحة وحتى يحترمهم الناس. فمن ذلك مثلا التواضع. التواضع واجب على كل واحد، وهو على أهل العلم وطلبة العلم أوجب وأوكد. ولكن مع الأسف أن بعض طلبة العلم ليس عندهم هذا الخلق، بل منهم من لا يكلم الناس إلا بأنفه ولا يسلم على الناس، وإذا سلموا عليه رد عليهم ردا ضعيفا، وهذا خطأ. الواجب على طالب العلم أن يكون نورا يهتدى به. كذلك أوصي طلبة العلم بأمر آخر، وهو الصبر. الصبر على إيش؟ الصبر أولا على العلم بالمثابرة والمتابعة وتقييد فرائد الفوائد التي تمر بك وتقول في نفسك: خلاص هذا فهمت، هذه فهمتها وحفظتها، لكن سرعان ما تنساها. قيد الفوائد، ولا سيما القواعد والأصول، حتى تبقى معك، لا تفرط فيها أبدا، لا تعتمد على نفسك حين سماعها، لأنك تسمعها وفي هذا الحال تقول: خلاص هذه ما تنمحي من ذهني، ولكن سرعان ما تنمحي. قيد. وكان طلبة العلم الذين سبقونا في الطلب كان الواحد معهم دفتر في جيبه، كلما عن له شيء قيده، لأن الإنسان أحيانا يتدبر ويفكر في آية أو حديث أو كلام العلماء، ثم يتبين له فوائد عظيمة جدا، وإذا لم يقيدها طارت ولم يستفد. لذلك أوصيكم بالصبر في طلب العلم والمثابرة والتقييد. واعلم أن تقييد العلم من أسباب الحفظ. كنا في زمن الطلب إذا أردنا أن نحفظ شيئا كتبناه. الكتابة لا شك أنها تعين على الحفظ، وأن كتابة واحدة تغني أن ترتاد 20 مرة. فاصبر، اصبر على طلب العلم، لا تمل، لا تقل ما حصلت. عندنا أناس أتوا إلى العلم وكانوا في الحلقات، أول ما جاءوا ليسوا على شيء، ثم مع المثابرة صاروا من خيار الطلبة علما وحفظا وفهما. فاصبر ولا تتضجر. وإذا أردت أن تأخذ عن أكثر من عالم فهذا طيب ولا بأس به، ولكن إذا طلبت شيئا معينا عند عالم لا تطلبه عند آخر. يعني مثلا في العقيدة اتجهت إلى شيخ معين يدرسك العقيدة، لا تذهب إلى آخر، لأنه ربما يأتي بأشياء تخالف في العرض لا في العمق، تخالف الشيخ الأول ثم تتذبذب. كذلك أيضا تدرس على عالم في الفقه، لا تدرس على عالم آخر في الفقه، لأنه ربما يختلف آراء الرجلين فتقع في مشكلة. احرص على أن تكون دراستك على العلماء، إذا أحببت أن تكون طالبا لأكثر من عالم، أن يكون كل واحد منهم له فن حتى لا تتذبذب. بعد أن تكبر ويتسع علمك راجع كلام العلماء، راجع كلام العلماء وقارن بين آرائهم، وحينئذ يمكنك أن تحكم بما ترى أنه الحق. وكأن الشيخ حمود ينظر إلينا، يعني يقول ها انتهى الوقت ها ويسار الصف. أخيرا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وأن يكون الإنسان مراقب لربه دائما، دائما يذكر الله تعالى بقلبه ولسانه وجوارحه، وليتذكر قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله أكملوا قياما وقعودا وعلى جنوب، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، بحمد الله، هذه أسئلة اللقاء 49. جزا الله شيخنا عنا خير الجزاء. سائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن رجال كبار في السن وإمامنا يطيل صلاة الكسوف، فهل يحسن به أن يراعي من خلفه أم لا بد من التطويل؟
لا بد من التطويل الذي تتميز به صلاة الكسوف عن غيرها. وإذا كان أكثر أهل المسجد على هذا الوجه، يعني ضعفاء كبارا، فليراعي حالهم. أما إذا كان فيهم واحد أو اثنان فهؤلاء الأمر واسع والحمد لله، إذا قصروا من القيام يجلسون ويصلون جلوسا. أما أن تترك السنة ولا يتبين صلاة الكسوف من غيرها بحيث يخففها حتى تكون كسائر الصلوات فهذا لا ينبغي. لابد أن يكون لصلاة الكسوف ميزتها على جميع الصلوات. نعم.
في صلاة الكسوف، في صلاتنا للكسوف مع فضيلتكم، سمع منكم ما يلي: التكبير قبل الصلاة، قلتم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثانيا كررتم قراءة بعض الآيات في الصلاة، فهل هذا أمر مشروع وفقك الله؟
هذا مما يدلكم يا أخواني على أن الناس يراقبون العلماء، وأرجو الله أن أكون منهم، يراقبون ليش قال ليش فعل ليش ترك. وعلى كل حال أنا أسر من هذا، أنا أسر أن الإنسان يسأل عن شيء فعلته يستنكره هو حتى يتبين الأمر. أنا كبرت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر، وكنت لم أكبر حينما جيء إلى مكان الصلاة، فذكرت ثم كبرت امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. وأما تكرار الآية فإن من السنة في النافلة خاصة أن يكرر الإنسان الآية التي يرى أن في تكرارها خشوعا في قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل ومر بهذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وجعل يرددها إلى الصباح وهو في صلاة عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا ربما سمع بعضكم إذا مررت بآية تسبيح أو دعاء أو تعود: أسبح وأدعو وأتعوذ، لأن هذا أيضا مشروع في صلاة الليل في صلاة النافلة. أما في الفريضة فإن لا عند أهل العلم رحمهم الله قاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. بناء على هذه القاعدة التي دلت عليها أيضا السنة نقول حتى في الفريضة إذا مررت بآية يكون في تكرارها خشوع فكرر، لكن يمنعني من هذا أن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة لم يكونوا يقولون ذلك عنه. فلهذا نقول في الفريضة جائز، في النافلة السنة. نعم. سألتكم فضيلة الشيخ:
أيهما أفضل،
صلاة النساء في البيوت أم مع جماعة المسلمين؟
الأفضل للمرأة الصلاة في بيتها إلا في صلاة واحدة وهي صلاة العيدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن، ولكن يخرجن غير متبرجات ولا متطيبات. أما غيرها من الصلوات فلا حرج على المرأة أن تصلي مع الرجال في المسجد، ولا سيما في صلاة الكسوف.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرت حفظك الله أن صلاة الكسوف صلاة خوف من عذاب الله، تقام ليرفع الله العذاب عن الناس، ففي بلاد الكفار يوجد بعض المسلمين، فهل إذا حصلت عندهم يجب على هؤلاء المسلمين أن يصلوها؟
نعم، يجب على المسلمين في كل مكان أن يصلوا صلاة الكسوف، لكنها كما قلت أولا فرض إيش؟ فرض كفاية. وعقوبة الله عز وجل إذا نزلت عمت الصالح وغير الصالح، ويبعثون يوم القيامة على نياتهم وأعمالهم. لا تقول هذه بلاد كفر، حتى وإن كانت بلاد كفر فصل صلاة الكسوف كما تصلي الصلوات الخمس. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم شفائي بالجواب الكافي لمشكلتي، وهي أنني فتاة مستقيمة بعض الشيء، فأنا محافظة على الصلوات والسنن الراتبة ولله الحمد، وأحاول تطبيق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان أقوم الليل، وغالبا ما ينكسر قلبي عند سماع بعض آيات الوعيد وآيات الوعد بالجنة، وتراني أبكي وأجهش بالبكاء، ووالله إني لأحب أهل الدين والطاعة وأبغض أشد البغض، أهل المعاصي ولست من الفتيات اللاتي يضيعن أوقاتهن بمشاهدة التلفاز أو بقراءة الصحف والمجلات، فلست من هذا كله، ومشكلتي هي أنني ينتابني شعور غريب في بعض الأوقات، وخاصة عندما أكون أصلي أو أقرأ القرآن، فأحس بأن صدري يضيق جدا وأن شيئا ما يضغط على صدري، فترى الشيطان يوسوس لي بوساوس عدة وأسئلة واستفسارات كثيرة تخص الدين، فأقوم وأستعيذ من الشيطان الرجيم وأكثر من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيتشرف مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة بتنظيم هذا اللقاء الشهري مع والدنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بعنيزة، ثالث سبت من كل شهر بعد صلاة العشاء. نسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا والدنا وشيخنا خير الجزاء، وأن يمتع بعمره على طاعته، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الشهري الذي يتم كل شهر في هذا المسجد الجامع الكبير في عنيزة، ويكون في السبت الثالث من كل شهر. وهذه الليلة هي ليلة الأحد 20 من شهر جماد الأولى 1400. أمامي الآن فكريا موضوعان: الموضع الأول صلاة الكسوف، أسبابها وحكمها وكيفيتها. أسباب الكسوف نوعان: نوع شرعي لا يطلع عليه إلا بالوحي، ونوع طبيعي يطلع عليه علماء الفلك ويعرفونه ويقدرونه بحساب لا يزيد دقيقة ولا ينقص دقيقة. وهذا العلم الفلكي وهذا السبب الفلكي معلوم عند العلماء، تكلم فيه العلماء قديما كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره، وبينوا أن هذه الأسباب معلومة يعرفها أهل الفلك، علماء الهيئة يعني علماء الفلك، ويقدرونها ستكون في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني أو في الليلة الفلانية، وذلك لأن جريان الشمس والقمر بتقدير العزيز العليم عز وجل لا يختلف ولا يمكن أن يتقدم أو يتأخر. قال الله تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه الأسباب الطبيعية قد لا يتكلم عنها الوحي من الكتاب والسنة بكلام كثير، لأنها موكولة إلى العلم وتقدمه، وليست ذات فائدة كبيرة. أما السبب الثاني، السبب الشرعي الذي لا يطلع عليه إلا بالوحي، فهذا هو المهم. هذا هو المهم. وهذا السبب الشرعي لا يعرفه هؤلاء الفلكيون، بل هم من أجهل الناس به. السبب الشرعي هو عقوبات انعقدت أسبابه، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته رفعها عن العباد وخوفهم منها بهذا الكسوف، سواء في الشمس أو في القمر. أسبابه إيش؟ عقوبات انعقدت أسبابه، فكسبت الشمس أو القمر تخويفا للعباد وإنذارا لهم. نحن لا يمكن أن ندرك هذا بحساب ولا بتفكير، لا يدرك هذا إلا عن طريق إيش؟ الوحي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو حياة عظيم. وسبحان الله الحكيم العليم، صادف كسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الذي توفي فيه إبراهيم رضي الله عنه، إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي فكسفت الشمس. فماذا قال الناس؟ قالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة، أبطلها إبطالا تاما، لأن الأفلاك والعالم العلوي لا تتأثر بما يكون في العالم السفلي أبدا، هي أفلاك عليا ما تتأثر بما يكون في العالم السفلي، ولذلك تحدث الحروبات والأوبية وغيرها من الفظائع العظيمة. لكن هل تتأثر الأفلاك بذلك؟ أجيب: لا، تكون زلازل وتكون حروب ويكون الفقر والأمراض وغيرها، لكن الشمس هي الشمس والقمر هو القمر والنجوم هي النجوم وسيرها هو سيرها، بل الغمام هو الغمام والمطر هو المطر. لكن الله عز وجل يحدث في العالم العلوي ما يكون سببا لتخويف العالم السفلي، وهو الكسوف. تبين الآن أن للكسوف سببين: الأول الأخ قم الكسوف له سببان: الأول سبب شرعي، والثاني سبب طبيعي. طيب أحسن، استمع، ما هو السبب الشرعي؟ قم يا أحسنت، بارك الله فيك. عقوبات انعقد أسبابها، يعني أن الناس فعلوا معاصي يستحقون أن يعاقبوا عليها، فيجعل الله هذا الكسوف إنذارا وتخويفا، هذا سبب شرعي. أما السبب الطبيعي فهو معلوم عند علماء الفلك، يعرفونه بالساعة والدقيقة والليل والنهار. لكن هذا لا يعنينا كثيرا، الذي يعنينا كثيرا ويهمنا هو الذي لا يعلم إلا عن طريق الوحي، وهو السبب الشرعي. أما حكم الصلاة عن صلاة الكسوف، فإن أكثر العلماء على أنها سنة، ولكن الصحيح أنها واجبة إما على الكفاية وإما على الأعيان. إما على الكفاية بمعنى أنه إذا قام بها بعض أهل البلد حصل المقصود، أو على الأعيان بمعنى أنه يجب على كل واحد أن يصلي صلاة الكسوف. ولكن الأرجح أنها واجبة على الكفاية، وأنه لا يمكن لأهل البلد أن يدعوا صلاة الكسوف، فإن فعلوا فهم آثمون. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزع للكسوف فزعا عظيما، وخرج مسرعا حتى إنه لحقوه بردائه عليه الصلاة والسلام، ووضعه على كتفه وجعل يجر رداءه من هول الفزع، وأتى إلى المسجد وأمر مناديا ينادي الصلاة جامعة، واجتمع الناس، وكان يوما حارا اجتمعوا وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة غريبة لا نظير لها في الصلوات، وشاهد فيها في هذه الصلاة شاهد فيها ما لم يكن يعلمه من قبل، ورأى الجنة ورأى النار ورأى ما توعد بهذه الأمة، وكشف له عن عذاب القبر. حصل أمور عظيمة جدا جدا مما يدل على إيش؟ على أهميتها، وأنها لها شأن عظيم لا يمكن أن يبلغنا ما حصل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نقول هي سنة، من شاء صلى ومن شاء لم يصل أبدا. ثم أمر بالفزع إلى الصلاة وبالذكر والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة والعتق، كل هذا وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام. فصلاة احتفت بها هذه القرآن العظيمة لا يمكن أن نقول إنها سنة، بل هي فرض كفاية. إذن صلاة الكسوف فرض إيش؟ كفاية. ومعنى فرض الكفاية أنه يجب على أهل البلد أن يصلوا، وإذا حصل العدد الذي يكفي به يكفي في إقامة الصلاة فإنها تسقط عن الباقي. أما أن يدعها أهل البلد ويأتي الكسوف ويمر وكأنه سحاب مر على الأفق فهذا لا يمكن أن يقع. أما كيفيتها فهي لها زمان ولها مكان ولها هيئة، زمان ومكان وهيئة. زمانها من حين أن يظهر أثر الكسوف، من حين يظهر أثر الكسوف تشرع الصلاة. فإن قدر أن الكسوف يسير ولم يتبين، أي لم ينكسر به نور الشمس أو القمر، فإنها غير مشروعة. حتى لو علمنا من ناحية العلم الفلكي أنه سيكون كسوف ولكن لم يتبين، فإنه لا يشرع الكسوف لأنه لا عمل على الحساب، لا بد أن يتبين انكسار النور. فمن حين يتبين يفزع الناس إلى الصلاة إلى أن ينجلي، فإذا انجلى فلا صلاة. فلو قدر أن الكسوف وقع في آخر الليل والناس نائمون، ولما استيقظوا وإذا قد بقي جزء يسير حتى ينجلي وقد زال أثر الكسوف، فهنا لا تشرع الصلاة. لماذا؟ زال السبب، انتهى الزمن، وهي لا تقضى إذا فاتت لأنها من ذوات الأسباب، وكل صلاة لها سبب، إذا فات سببها فإنها لا تقضى. أما المكان فمكانها الجوامع، تصلى في الجوامع هذا هو الأفضل، لأن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في مسجد واحد، ولهذا قال العلماء الأفضل في صلاة الكسوف أن تقام في المسجد الجامع، يعني الذي تصلى فيه الجمعة. لكن إذا قدر أن المساجد الأخرى فيها عجزة، فيها شيوخ عندهم كسل وأقاموا صلاة الكسوف في مساجدهم فلا بأس، لأن عمل الناس عليه من زمان قديم. لكن إذا أمكن أن يجتمع الناس في الجوامع فهذا أفضل وأحسن. أما كيفيتها فإنها أولا لها نداء، لها نداء يعني أذان، لكنه ليس كالأذان المعتاد، يقال الصلاة جامعة حتى يجتمع الناس، تكرر هذه الكلمة بقدر ما يغلب على الظن أن الناس بلغهم ذلك، يعني مرتين ثلاثا أربعا خمسا حسب الحال، قد يكون الناس مثلا في الليل نائمين نزيل التكرار أو لا، نعم، وقد يكون في النهار والنهار ضجة وأصوات وصخب، نزيل في ذلك أو لا، نزيل حسب الحال، لكن الثلاث هي أصل، وما زاد فبحسب الحاجة. وإنما قلت إن الصلاة إن الثلاث هي الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا حتى يبلغ ثم يحضر الناس ويتقدم الإمام ويصلي بهم صلاة جهرية حتى في النهار، لأن الصلاة النهارية الأصل فيها أنها سرية، لكن إذا كانت صلاة ذات اجتماع صارت جهرية، كل صلاة يجتمع الناس عليها جميعا في النهار فإنها تكون إيش؟ جهرية. انظر إلى العيد، جهرية ولا سرية؟ الجمعة، الاستسقاء، جهرية، لأن الناس يجتمعون، فإذا اجتمعوا فإنه من الحكمة أن يكونوا على قراءة الإمام يستمعون إليها جميعا. فكل صلاة ذات اجتماع عام فإنها جهرية، أقصد في النهار، أما الليل فكل صلاة جهرية. فيكبر ويستفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهناك استفتاح آخر، من يحفظه؟ استفتاح آخر سنت. نعم، هذا استفتاح آخر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني فلا أفعل الخطايا، اجعلها عني بعيدا، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الداس، يعني اجعلني نقيا منها لا تعلق بي كما لا يعلق الوسخ بالثوب الأبيض، اللهم اغسلني من خطاياي، هذا بعد التنقية غسل لإزالة الأثر نهائيا، اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. إذن فليستفتح إما بالأول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، وإما بالثاني اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة طويلة طويلة. قدرها الصحابة رضي الله عنهم بنحو سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا طويلا طويلا، لكن ماذا يقول في الركوع؟ لأن فهمنا في رأسه، فهمنا أنه في القيام يقرأ، لكن في الركوع ماذا يقول؟ يقول سبحان رب العظيم، يكررها لو كررها 1000 مرة سبحانك، ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركوع عظموا فيه الرب، فأكثر من تعظيم الله. ثم يرفع، وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده حين رفعه ربنا ولك الحمد، إذا استقام إلا المأموم فيقول ربنا ولك الحمد في حال الرفع. ثم يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة وسورة طويلة طويلة لكنها دون الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا طويلا لكنه دون الركوع الأول، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويطيل القيام بقدر الركوع. انتبه أخ، يطيل القيام بقدر الركوع. ماذا يقول في القيام وهو طويل؟ يحمد الله، هذا القيام محل الحمد، يقول مثل ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويكرر الحمد، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، وما أشبه ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركوع إيش؟ ماذا قال في الركوع؟ عظموا فيه الرب. ثم نعم، هذا هدف الركوع. في القيام بعد الركوع ما ذكر شيئا معينا، لكنه عليه الصلاة والسلام جعله محلا للحمد. ثم يسجد السجدة الأولى ويطيل 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 ويقول سبحان ربي الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في سجودكم، ويكرر الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم، أكثر من الدعاء. هذا السجود يكون بقدر الركوع، ثم يقوم من السجدة الأولى ويجلس بين السجدتين جلوسا بقدر السجود. وماذا يقول؟ يقول رب اغفرني وارحمني وعافني وارزقني واجبرني واهدني، ويكرر من الاستغفار، لأن هذا الجلوس جلوس استغفار، فليكرر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في كل يوم 100 مرة. ثم يسجد السجدة الثانية ويطيل السجدة، ثم يقوم إلى الركعة إيش؟ الثانية ويقرأ فيها، لكن قراءته دون قراءته الأولى، وركوعه دون ركوعه الأول، وقيامه بعد الركوع دون قيامه الأول، وسجوده دون سجوده الأول، وجلوسه بين السجدين دون جلوسه الأول، والسجود الثاني دون السجود في الركعة الأولى. ثم يتشهد ويكمل ويسلم. فمن يقول لي الصفة الآن على سبيل الإيجاز؟ نعم، أقسم من الأولى. بارك الله. طيب الآن لو انتهت الصلاة والخسوف باقي، لم تنجل الشمس ولم ينجل القمر، ماذا يصنع الإنسان؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا وادعوا حتى ينكسف ما بكم. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف من الصلاة وقد تجلت الشمس. فإذا أنهينا الصلاة والكسوف باقي، فالباب مفتوح ولله الحمد. ماذا نصنع؟ نستغفر الله وندعو الله حتى ينجلي. ثم حتى ينجلي، هل المراد حتى يزول بالكلية، أو نقول إذا بدأ الانجلاء فقد زال التخويف؟ ظاهر النصوص أنه إلى الانجلاء نهائيا، تبقى تدعو الله تستغفر الله تذكر الله تكبر الله حتى ينجلي. وهنا مسائل: أولا، لو أن شخصا دخل والإمام قد رفع من الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني، أيكون مدركا للركعة أو لا؟ الجواب لا، الجواب ليس مدركا للركعة. فإذا دخلت مع الإمام في الركعة الأولى لكنه قد فاتك الركوع الأول منها، فإذا سلم الإمام تأتي بركعة. لكن هل تأتي بركعة مفتورة، أي ليس فيها إلا ركوع واحد، أو بركعة فيها ركوعان؟ الجواب الثاني، لابد أن تأتي بركعة فيها ركوعان، لأن الركعة الأولى فاتتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إذن لابد أن تأتي بالركعة التي فتت على صفتها ركوعان في الركعة وسجدان. المسألة الثانية، لو أن الإنسان خفف الصلاة، هل يكون أتى بالواجب؟ الجواب نعم، لا أتى بالواجب، لكن الأفضل أن يطيل. والدليل أنه أتى بالواجب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا قرأ. وقوله للرجل: اركع حتى تطمئن راكعا، وهذا ايش؟ اطمئن. فيجزي، لكن الأفضل الإطالة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الثالثة، هل يقال للنساء في البيوت أو لمن كان في بيته لمرض وعجز، هل يقال صلوا أو لا؟ الجواب يقال صلوا لعموم الحديث: صلوا وادعوا. فيقال لهؤلاء: صلوا في البيوت، ولا بأس أن تصلوا جماعة أيضا. لو فرض أن النساء فيهن امرأة قارئة أمتهن فلا بأس، لأن الحديث عام يشمل صلاتها في المساجد وصلاتها في البيوت. لكن سبق لنا أنه بالنسبة للرجال الأفضل أن يصلوها بإيش؟ في الجوار. المسألة الرابعة، إذا مر الإنسان بآية السجدة في صلاة الكسوف، هل يسجد ويطيل السجدة، أو يسجد السجدة خفيفة كالعادة؟ الظاهر الأول أنه إذا سجد للتلاوة يطيل سجدة التلاوة كما أطال سجدة الصلاة، وذلك من أجل أن تكون الصلاة متناسبة، لأن سجود التلاوة داخل الصلاة حكم سجود الصلاة، فينبغي أن يكون طويلا متناسبا. المسألة الخامسة: هل ينبغي لنا إذا علمنا متى يكون الكسوف أن نخبر الناس بذلك ليستعدوا للصلاة، أو الأفضل أن لا نخبرهم؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني أن لا نخبرهم، لأن كون الشيء يأتي والإنسان مستعد له يقلل من هيبته ومن خوف الإنسان. لكن إذا جاء بغتة صار له وقع في النفس. ولذلك ترى الناس الذين علموا بوقت الكسوف تراهم يترقبون، يتراءون القمر، يتراءون الشمس كما يتراءون الهلال، يعني أن المسألة باردة عندهم، ليس بشيء. فكون الناس لا يعلمون إلا حين وقوعه لا شك أنه أعظم مخافة وأعظم هيبة. ولهذا إذا علمت به فلا تحرص على الإخبار به، لا أهلك ولا غير أهلك. أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر عقوباته، وأن يعيذنا وإياكم من سخطه وعقابه، إنه على كل شيء قدير. أما الموضوع الثاني في هذا اللقاء فهو موضوع مهم بالنسبة لطالب العلم. طالب العلم يحاول أن يرث أعظم ميراث ورثه الإنسان. ما هو؟ ميراث النبوة، ميراث النبوة. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء. فالعلماء حقا هم الذين ورثوا الأنبياء علما وعبادة وخلقا ودعوة. ولهذا يجب على أهل العلم ما لا يجب على غيرهم في العبادات، في الأخلاق، في المعاملات، لأن الناس يقتدون بهم، يقتدون بهم تماما. حتى إن بعض الناس يجلس إلى العالم وهو يصلي مثلا ويحصي عليه حركاته وسكناته. ولما كبر ابن عمر رضي الله عنه صار لا يجلس للصلاة مفترشا، فقال له أحد أبنائه: يا أبتي كيف هذا الجلوس؟ فقال: إن رجلي لا تقلاني. فانظر إلى نظرة الناس للعالم، يحصون عليه حتى فعله، حتى تركه. لذلك يجب على طلبة العلم أن يكونوا مثالا طيبا حسنا في كل شيء، حتى يكونوا قدوة صالحة وحتى يحترمهم الناس. فمن ذلك مثلا التواضع، التواضع واجب على كل واحد، وهو على أهل العلم وطلبة العلم أوجب وأوكد. ولكن مع الأسف أن بعض طلبة العلم ليس عندهم هذا الخلق، بل منهم من لا يكلم الناس إلا بأنفه ولا يسلم على الناس، وإذا سلموا عليه رد عليهم ردا ضعيفا. وهذا خطأ. الواجب على طالب العلم أن يكون نورا يهتدى به. كذلك أوصي طلبة العلم بأمر آخر، وهو الصبر. الصبر على إيش؟ الصبر أولا على العلم بالمثابرة والمتابعة وتقييد فرائد الفوائد التي تمر بك وتقول في نفسك: خلاص هذا فهمت، هذه فهمتها وحفظتها، لكن سرعان ما تنساها. قيد الفوائد ولا سيما القواعد والأصول حتى تبقى معك، لا تفرط فيها أبدا، لا تعتمد على نفسك حين سماعها لأنك تسمعها وفي هذا الحال تقول خلاص هذه ما تنمحي من ذهني، ولكن سرعان ما تنمحي. قيد. وكان طلبة العلم الذين سبقونا في الطلب كان الواحد معهم دفتر في جيبه كلما عن له شيء قيده، لأن الإنسان أحيانا يتدبر ويفكر في آية أو حديث أو كلام العلماء ثم يتبين له فوائد عظيمة جدا، وإذا لم يقيدها طارت ولم يستفد. لذلك أوصيكم بالصبر في طلب العلم والمثابرة والتقييد، واعلم أن تقييد العلم من أسباب الحفظ. كنا في زمن الطلب إذا أردنا أن نحفظ شيئا كتبناه. الكتابة لا شك أنها تعين على الحفظ، وأن كتابة واحدة تغني عن ترداده 20 مرة. فاصبر، اصبر على طلب العلم، لا تمل، لا تقل ما حصلت. عندنا أناس أتوا إلى العلم وكانوا في الحلقات، أول ما جاءوا ليسوا على شيء، ثم مع المثابرة صاروا من خيار الطلبة علما وحفظا وفهما. فاصبر ولا تتضجر. وإذا أردت أن تأخذ عن أكثر من عالم فهذا طيب ولا بأس به، ولكن إذا طلبت شيئا معينا عند عالم لا تطلبه عند آخر. يعني مثلا في العقيدة اتجهت إلى شيخ معين يدرسك العقيدة، لا تذهب إلى آخر، لأنه ربما يأتي بأشياء تخالف في العرض لا في العمق، تخالف الشيخ الأول ثم تتذبذب. كذلك أيضا تدرس على عالم في الفقه، لا تدرس على عالم آخر في الفقه، لأنه ربما يختلف آراء الرجلين فتقع في مشكلة. احرص على أن تكون دراستك على العلماء إذا أحببت أن تكون طالبا لأكثر من عالم أن يكون كل واحد منهم له فن حتى لا تتذبذب. بعد أن تكبر ويتسع علمك راجع كلام العلماء، راجع كلام العلماء وقارن بين آرائهم، وحينئذ يمكنك أن تحكم بما ترى أنه الحق. وكأن الشيخ حمود ينظر إلينا يعني يقول ها انتهى الوقت ها ويسار الصف. أخيرا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وأن يكون الإنسان مراقب لربه دائما، دائما يذكر الله تعالى بقلبه ولسانه وجوارحه، وليتذكر قول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله أكملوا قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، بحمد الله. هذه أسئلة اللقاء 49، جزا الله شيخنا عنا خير الجزاء. سائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن رجال كبار في السن وإمامنا يطيل صلاة الكسوف، فهل يحسن به أن يراعي من خلفه أم لا بد من التطويل؟
لا بد من التطويل الذي تتميز به صلاة الكسوف عن غيرها. وإذا كان أكثر أهل المسجد على هذا الوجه يعني ضعفاء كبارا فليراعي حالهم. أما إذا كان فيهم واحد أو اثنان فهؤلاء الأمر واسع والحمد لله، إذا قصروا من القيام يجلسون ويصلون جلوسا. أما أن تترك السنة ولا يتبين صلاة الكسوف من غيرها بحيث يخففها حتى تكون كسائر الصلوات فهذا لا ينبغي. لابد أن يكون لصلاة الكسوف ميزتها على جميع الصلوات. نعم.
في صلاة الكسوف، في صلاتنا للكسوف مع فضيلتكم سمع منكم ما يلي: التكبير قبل الصلاة، قلتم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثانيا كررتم قراءة بعض الآيات في الصلاة، فهل هذا أمر مشروع وفقك الله؟
هذا مما يدلكم يا أخواني على أن الناس يراقبون العلماء، وأرجو الله أن أكون منهم يراقبون ليش قال ليش فعل ليش ترك. وعلى كل حال أنا أسر من هذا، أنا أسر أن الإنسان يسأل عن شيء فعلته يستنكره هو حتى يتبين الأمر. أنا كبرت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر، وكنت لم أكبر حينما جئ إلى 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 مكان الصلاة، فذكرت ثم كبرت امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. وأما تكرار الآية فإن من السنة في النافلة خاصة أن يكرر الإنسان الآية التي يرى أن في تكرارها خشوعا في قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل ومر بهذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وجعل يرددها إلى الصباح وهو في صلاة عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا ربما سمع بعضكم إذا مررت بآية تسبيح أو دعاء أو تعود أسبح وأدعو وأتعوذ، لأن هذا أيضا مشروع في صلاة الليل في صلاة النافلة. أما في الفريضة فإن لا عند أهل العلم رحمهم الله قاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. بناء على هذه القاعدة التي دلت عليها أيضا السنة نقول حتى في الفريضة إذا مررت بآية يكون في تكرارها خشوع فكرر، لكن يمنعني من هذا أن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة لم يكونوا يقولون ذلك عنه. فلهذا نقول في الفريضة جائز، في النافلة السنة. نعم.
سائل يقول أيهما أفضل، صلاة النساء في البيوت أم مع جماعة المسلمين؟
الأفضل للمرأة الصلاة في بيتها إلا في صلاة واحدة وهي صلاة العيدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن ولكن يخرجن غير متبرجات ولا متطيبات. أما غيرها من الصلوات فلا حرج على المرأة أن تصلي مع الرجال في المسجد ولا سيما في صلاة الكسوف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرت حفظك الله أن صلاة الكسوف صلاة خوف من عذاب الله تقام ليرفع الله العذاب عن الناس، ففي بلاد الكفار يوجد بعض المسلمين، فهل إذا حصلت عندهم يجب على هؤلاء المسلمين أن يصلوها؟
نعم، يجب على المسلمين في كل مكان أن يصلوا صلاة الكسوف، لكنها كما قلت أولا فرض كفاية، وعقوبة الله عز وجل إذا نزلت عمت الصالح وغير الصالح، ويبعثون يوم القيامة على نياتهم وأعمالهم. لا تقول هذه بلاد كفر، حتى وإن كانت بلاد كفر فصل صلاة الخشوع كما تصلي الصلوات الخمس. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم شفائي بالجواب الكافي لمشكلتي، وهي أنني فتاة مستقيمة بعض الشيء، فأنا محافظة على الصلوات والسنن الراتبة ولله الحمد، وأحاول تطبيق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان أقوم الليل، وغالبا ما ينكسر قلبي عند سماع بعض الآيات، بعض آيات الوعيد وآيات الوعد بالجنة، وتراني أبكي وأجهش بالبكاء، ووالله إني لأحب أهل الدين والطاعة وأبغض أشد البغض أهل المعاصي، ولست من الفتيات اللاتي يضيعن أوقاتهن بمشاهدة التلفاز أو بقراءة الصحف والمجلات، فلست من هذا كله. ومشكلتي هي أنني ينتابني شعور غريب في بعض الأوقات، وخاصة عندما أكون أصلي أو أقرأ القرآن، فأحس بأن صدري يضيق جدا، وأن شيئا ما يضغط على صدري، فترى الشيطان يوسوس لي بوساوس عدة وأسئلة واستفسارات كثيرة تخص الدين، فأقوم وأستعيذ من الشيطان الرجيم وأكثر من ذلك.